بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فنواصل الحديث مع سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحق الحقيق بالتنبيه والتأكيد أننا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى مع محطة فاصلة من محطات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ومع مقام من أعظم مقامات الصبر للتبليغ عن ربنا جل في علاه، ألا وهي حادثة الطائف، خروجه صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى الطائف لتبليغ دعوة ربه، ثم لتحصيل النصرة من بعض ثقيف. قبل أن نلج في هذه القصة لأهميتها، أعرض سريعا لمسألة أخيرة قبل وقعة الطائف. مما مضى قد ذكرنا أن عام الحزن الذي مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي فيه أبو طالب عم نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم تبع ذلك وفاة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، هي الأم الأولى رضي الله عنها وأرضاها، لذلك سمي العام عام الحزن. إلا أنه نقل في عامة كتب السير بعد ذلك وقبل وقعة أو سفرة الطائف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج، كما ذكرنا في الدرس الماضي، تزوج بعائشة وسودة بنت زمعة. أنا أختصر هذه المسألة في كلمات محدودات، وذلك أن سودة كانت امرأة ثيبا، إذ هي امرأة السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو الذي كان خصما لدودا للإسلام، ثم أسلم وحسن إسلامه وكان خطيبا مفوها يدفع عن الإسلام، وهو الذي وقف خطيبا بجوار الكعبة يوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد الناس عن الإسلام، فوقف سهيل خطيبا خطبة بارعة كما سيأتينا إن شاء الله. فهذه المرأة سودة كانت امرأة أخيه السكران، والسكران بن عمرو كان من المهاجرين الأوائل الذين هاجروا إلى الحبشة رضي الله عنه وأرضاه، وتوفي فتزوج رسول الله بامرأة سودة، وكانت سودة امرأة مصبية، أي لها من الأولاد 4 أو 5 من الصبيان والصبايا، فكانت تتمنع على الزواج وتتأباه. فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الذي يمنعك مني؟ قالت: والله لا شيء، إلا أنك أحب خلق الله إلي، ولكن يمنعني منك الصبية. قال: أما الصبية فهم لي. فتحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صبيانها وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا تزوج في نفس العام، أي عقد على عائشة بنت أبي بكر. وأرجو هنا التنبيه على مسألة غير أهمية، سودة كانت امرأة كبيرة في السن، يعني فوق 50 سنة، 55 56، امرأة عجوز كبيرة مش صغيرة، فيدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو يعقد على عائشة بنت أبي بكر وهي ابنة 6 سنين. وأنا أؤكد أنها ابنة 6 سنين، أن هذا ما أجمع عليه علماء المسلمين قاطبة، هذا الذي ذكره عامة من نقل السيرة عنه صلى الله عليه وسلم، بل هذا ما اتفق عليه نقلة الخبر والأثر والحديث. فهذا إما ذكره البخاري ومسلم وغيرهما من نقلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عقد على عائشة وهي ابنة 6 سنين، ثم لم يدخل بها إلا في العام الثاني من الهجرة وقد بلغت 9 سنين رضي الله عنه وارضاه. الفترة هذه حينما توفيت خديجة في 10 صلى الله عليه وسلم هاجر 13 من البعثة، ثم ذهب إلى المدينة صلى الله عليه وسلم فدخل ذلك عائشة. في حوالي 5 سنين فارق بين وفاة خديجة ووفاة ودخوله لمن بعائشة، حوالي 5 سنين. 5 سنين دول النبي صلى الله عليه وسلم جلس بدون زوجة؟ لا، إنما دخل بمن؟ بسودة بنت زمعة. سودة هذه امرأة كريمة من أمهات المؤمنين، وهي من أسباب نزول آية الحجاب رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أن عمر رضي الله عنه وأرضاه رأى يوما في الطريق في إحدى حواري المدينة، وكانت سودة امرأة طوالة طويلة عريضة المنكبين ضخمة الجثة، فلما رأى عمر استحيت منه ثم تسترت يعني مغطية وشها، فقال تفعلين هذا؟ والله لقد عرفناك يا سودة. فبلغ خبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن آية الحجاب قد نزلت إذ ذاك، فنزلت آية الحجاب فمنع نساء المسلمين من الخروج في الطرقات إلا متسترات على ستر شرعي، والذي نعرف هذا الستر أنه هو الحجاب الكامل، سواء سميناه بنقاب، سميناه إسدال، سميناه جلباب، سميناه عباءة، إنما هو الحجاب الكامل، فليس فيه قط كشفا للوجه. إذ لو بقيت سودة مكشوفة الوجه لعرفها عمر ثانية، فما الفائدة إذ ذاك؟ قال قد عرفناك يا سودة. فنزلت الحجاب بستر الوجه. طيب لو نزلت الحجاب وما في ستر الوجه هيعرفها ولا مش هيعرفها؟ يبقى ايه الفائدة؟ ما فيش فارق، لأن هذا دليل واضح على ثبوت تغطية وجه النساء. وليس هذا محل الكلام عن النقاب، ولكن الشاهد أنه تزوج بسودة وتزوج بعائشة، عقد بسودة ودخل بها، ثم عقد على عائشة ولم يدخل بها رضي الله عنه وارضاه. هنا تروى بعض القصص عن خولة بنت حكيم أنها هي التي كانت خاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت هي الخطبة، وهذا يدل أن أمر الخطبة أمر مشروع، ما فيش أي مشكل فيه مطلقا، وذلك أن خولة بعد وفاة خديجة وكانت حبيبة لها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هل لك في ثيب؟ مش عاوز تتجوز؟ قال ومن ذاك؟ قالت ثيبا، عندي واحدة ثيب تعرضها عليه. قال ومن هي؟ قالت فلانة. قال فاذكريني عليها روح اخطبها لي. ثم قالت وهل لك في بكر؟ قال ومن؟ قالت فلانة. قال فاذكريني عليها. أنا بعيد الكلام ده ليه؟ لما واحد يتجوز واحد عندها 55 سنة ويدخل بيها، واحد عندها 5 سنين، أين مرد الكلام اللي بيثيره الجهلة أن أصلب كان مزواجا، يعني هي ماتت عنه امرأته يا بنته 65 سنة، قال الثاني عندها حوالي 55 سنة، وأنا أقول 55 ليه؟ لأنه لما دخل بعد ذلك بعائشة فقبل وفاة صلى الله عليه وسلم ببضع سنين خير سودة رضي الله عنها وأرضاها بين أن تدوم له زوجة أو تطلق، وهذا سيأتينا، فقالت بل زوجة وأهب يوم لعائشة، وهذا يدل أن السودة قد بلغت من الكبر عتية، يعني صارت امرأة لا إرب فيها للرجال، فتركت يومها لعائشة فكانت كبيرة. فأين مسألة البحث عن الغريزة وتشهي النساء؟ هذه واحدة غير موجودة مطلقا. مع العلم احنا ساعات نستحي من أمور هي في الدين حقيقة، ومن منا يتزوج النساء إلا لتحصيل الغريزة والرغبة في بداية الأمر؟ سيبك من أخ بالك أنا عايز أتجوز عشان أقيم سنة، لا كذاب، خلينا عمليين، يقول لك ده من سنة الأنبياء، لا 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 لا، أنت بتتجوز عشان عاوز مين؟ عاوز تتجوز، تريد امرأة عايز تتجوز، وهي بتتجوز الرجل عشان نفس الموضوع برضه، نفس القصة، وبعد مدة صح من الجواز بعد 10 أو 20 سنة بيبدأ الرجل يزهد في مين؟ في موقعة النساء، وتبدأ النساء أيضا تزهدن في موقعة الرجال هذه فطرة. فأن رجلا يطلب يتشهى النساء وبالحلال لا حرج في ذلك. الشاهد أن عائشة كانت تختال على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، لأن صلى الله عليه وسلم لم يدخل بامرأة بكر قط إلا بمن؟ بعائشة رضي الله عنها. طبعا ما كان عندها كم سنة؟ لحقت تتجوز قبله يعني؟ ده اتجوز النبي صلى الله عليه وسلم يدوب بالعافية. ده الرواية بتقول ايه؟ هي الرواية عن نفسها تقول: فلم ادري وانا العب على ارجحتي مع بعض اخواتي في المدينة، وكنا حديثي عهد بالمدينة، المدينة مش بلدهم، فعاملين مرجحة خشب زي الزمان ده كده على بعض الشجر وبيلعبوا عليه. تقول: اذ جاءتني امي ام رومان فنادتني: يا عائشة يا عائشة. فجئتها فقالت: تعالي. حتى دخلت بي الدار فما هو إلا أن وجدت بعض نساء المدينة، مجموعة من النساء قاعدين كبار في السن، فأول ما رأيناني فقلنا: على الخير والبركة وعلى خير جناح طائر. طبعا مش فاهم حاجة. قلت: فما ذاك؟ أقول: ذاك وصدري يتهدهد من اللعب بسبها ايه عم يطلع ينزل حتى هدأ نفسي، طفلة صغيرة. فقلت: وما ذاك؟ قال: قلنا: او ما تدرين؟ مش عارفة تم موضوع. قلت: ما ادري. فجهزنني وطيبنني والبسنني فما هو الا ان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ياخذ عروسة النبي صلى الله عليه وسلم. في هنا طرفة جميلة قبل اختيارها رضوان الله وارضاه، انه لما دخل عليه الصلاة والسلام دخل علي في بيت ابي بكر، تقول النسوة: فلما رأينا، اي النسوة رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرفنا وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اهله. عائشة في لحظة باسماء ايه؟ اهل النبي صلى الله عليه وسلم، بقت في لحظة اهله. يعني انت اهلك اول ما يقال عن اهلك يقصد مين؟ زوجتك. سيدنا موسى هو جاي مصر، الآية بتقول ايه؟ وسار بأهله، مش عيلته بقى، ده كان ماشي مع مين؟ مع زوجته وأبنائه. كذلك كانت عائشة مع رسول صلى الله عليه وسلم، فدخل بها. تقول عائشة: فوالله ما ذبح علي ولا أولم لا ناقة ولا شاة. الوحيدة اللي اتجوزت بدون ايه؟ لا فرح ولا موضوع ولا جابوا ذبح ولا أكل ولا حاجة خالص. هذا كان من سنة العرب وما زال ومن سنة الإسلام، اللي هي إطعام الوليمة بعد أن يبني الرجل بامرأته. تقول عائشة مفتخرة بنفسها على النساء صلى الله عليه وسلم، وهي التي تسأل رسول الله، تقول له: يا رسول، أرأيت إن أردت أن ترتع بعيرك أو أن يرتع بعيرك؟ عندك بعير عاوز يرتع ياكل في ارض فيها شجر وكده، اترتع في ارض قد رتع فيها غيره ام في ارض لم يرتع فيها احد؟ تسال النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. فقال يا عائشه: بل في ارض لم يرتع فيها احد. فضحكت وسكتت. افهم بقى اللي بتفهم. تختلف نفسها، يعني عاوزه تقول له: انا مين؟ أنا أفضل واحدة في النساء. ولكن شوف الأدب: وإذا كان النساء كما ذكرنا فقد سبق النساء الرجال. منين تجيب امرأة تتكلم بهذا الأدب وهذا الخلق وهذه الفصاحة وهذا البيان؟ بتفاهم جوزها بس بإيه؟ أسلوب راقي جدا في البيان. عائشة كما ذكرنا هي التي تنازع خديجة رضي الله عنها وأرضاها في منزلة الفضل، أي النساء أفضل في هذه الأمة، هل عائشة أم خديجة؟ على النزاع كما ذكرنا. ويدخل أيضا في ذلك النزاع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن عايزين نثبت القصة دي أمر واحد، هو أن ثاني امرأة دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من؟ سودة. ثم دخل بعد ذلك بمن؟ بعائشة. ثم تعدلت بعد ذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم. في فائدة مهمة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم ماتت خديجة، وذكرنا في الدرس الماضي انها كانت احب الناس اليه، حتى زي ما قلنا لما جت خديجة بس خبطت على الباب عرف الخبطة انها مين، انها من عندنا سيب الاولانيين، قال اللهم هالة، يعني حب متناهي لزوجته. ورغم ذلك ما ان ماتت خديجة فجاء عرض بالزواج تزوج، مفيش مشكلة، وهي التي خلفت له البنات، يعني صلى الله عليه وسلم حين مات خديجة كان عنده من امين 4 بنات صلى الله عليه وسلم، فتجوز. احنا في زماننا الراجل لو ماتت مراته ممكن يعمل ايه؟ ممكن يقولوا يترهبن عليه. ده كلام غير صحيح يا اخوانا مطلقا، هذا فكر غير صحيح. سيد الخلق تزوج، ولكن راع في الاختيار امرا عجيبا، هو تزوج بامراه ثيب، ثم بعد ذلك اتى بالبكر الصغيره. البكر الصغيره هي التي نافست فاطمه بعد ذلك. اما هل نافست فاطمه سوده او نافست سوده فاطمه؟ ابدا. وهنا المحك المهم، زوجتك ماتت وعندك اولاد لابد ان تتزوج، لكن تجيب زوجه ايه؟ مناسبه، سن معقول، عندها خبره، لو سبق لها زوج لا مانع، معها اولاد لا مانع، الى اخره. هذا من التناسب العقلي والتناسب الفكري حتى تصلح الاسره وتكتمل. استقر بيت النبي صلى الله عليه وسلم بزواجه. الدعوه الى الله هي عصب حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تغادر حياته ابدا، بل هو الذي يطبق قول الله تبارك وتعالى في حق نوح عليه السلام: اني دعوت قومي ليلا ونهارا، بل وسرا وجهارا، بل ونهارا وظلاما، بل شيوخا وصغارا، بل رجالا ونساء. فهو صلى الله عليه وسلم كان لا يبارح ولا يترك الدعوة أبدا ما استطاع في كل أوقات صلى الله عليه وسلم. فذكرنا في الدرس الماضي أن الله تبارك وتعالى وفقه صلى الله عليه وسلم إلى فكرة جديدة في الدعوة، ألا وهي فكرة الخروج بالدعوة من حيزنا. وهنا بنقول لإخواننا أول فايدة في سفرية الطائف عدم العجز. إحنا عندنا عجز في التكوين، التكوين الدعوي. ازاي؟ احنا ما عندناش دعوه الا ايه؟ الدروس. وقفت الدروس، الدعوه ايه؟ ماتت. هذا عجز لا يصلح. هل معنى ان احنا بندي دروس فالدعوه فقط دروس؟ هذا فشل. فين الروح الاجتماعيه؟ فين مساعده الارامل ومساعده الاطفال اليتامى ومساعده الصغار ومساعده زياره المرضى ومساعده المحتاجين؟ فين الكلام ده؟ في الاختلاط بشرائح الناس المتنوعة حسب درجاتها وأنواعها. في طرق الدعوة كثيرة جدا. المسألة مش درس وتحفيظ قرآن، وإن كان الدرس وتحفيظ القرآن هو عصب الدعوة، ولكن الدعوة مش مقتصرة على ذلك، أعمال الدعوة كثيرة. واللي أخوانا الدعوة في باله شغلاه مش بيبطل، والله ما بيبطل ومش هيبطل. الدعوة لا تقتصر أبدا على كلمات محدودات. بعض إخواننا بيشتغلوا في الدعوة عندك برسائل، بيقعد يكتب رسائل لناس في روسيا في أمريكا في اليمن، في ناس أسلموا بسبب هذه الرسائل. يعني يخترع طرق وأشكال وأنواع متعددة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كما أنا نقول الدعوة مش هتافات ولا مظاهرات ولا، ولكن ربما كان هذا جانبا من الدعوة أحيانا، ربما رفع صوتنا في المجتمع شيء مطلوب أحيانا. ليه دائما صوتنا خفيض؟ شوف، جاءت الفكرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنا قبل ما أخوض في هذه المسألة هذه أقول فارقة وعلامة مهمة جدا في تاريخ الإسلام مشوار الطائف ده. أحد الشباب غفر الله له على إحدى الفضائيات حكى قصة الطائف وقال خلاصة الرحلة إن النبي صلى الله عليه وسلم فشل في سفرية الطائف، وسمى خروجه ورجوعه فشلا صلى الله عليه وسلم. طبعا بداية هذا المصطلح لا يليق أبدا أن يقال مع مين؟ مع نفسه. بداية يعني التعامل مع النبوة يا اخواننا له ايه؟ له اداب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى الطائف، خذله اهل الطائف. نعم. هل نقول رجع مخذولا؟ لا، نقول خذله اهل الطائف، خذلهم الله، لكن لا نقول عنه هو ابدا انه رجع مخذولا. لهذا من اداب التعامل مع النبوة. تقدر تقول دلوقتي على رئيس الدولة ولا على وزير ده رجع مخذولا؟ والله يحطه في السجن. إذا كان هذا محرما على أحد الناس، فما بالك بمقام النبوة؟ هذا لا يصلح أبدا. طبعا هذا الأخ غفر الله له، أجابه غير واحد رد عليه رد شديد، منهم من شدد عليه ومنهم من خفف. ولكن أنا أقول هذا يدخل دائما على بعض الدعاء بسبب إيه؟ سبب عدم التوسع في المراجعة العلمية. كل الدرس العلمي عند الواحد من دول مقتصر، واحد بيذاكر السيرة من عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم بتاعت العقاد، بيقراها من كتاب محمد حسين هيكل، دي مش كتب، مش مراجع علمية، دول ناس في الغالب علمانيين كتبوا ما يرونه ولم يعرف عنهم علم الشرعي ولا حفظ القرآن ولا ولا. كيف يكون هؤلاء هم مراجعك إلى دين الله؟ ما ينفعش. على أي حال احنا هندرس القصة مع بعض درس يعني مدقق بسيط على أيسر ما يكون، ونرى هل هي قصة فشل أم قصة نجاح من أعظم النجاحات. لأن الفشل والنجاح يعرف بمقاييس، ما يعرفش بالنظرة العامة كده أو النظرة البسيطة. بداية النبي صلى الله عليه وسلم ضيق عليه بعد وفاة أبي طالب وفاة خديجة، وشدد عليه صلى الله عليه وسلم وضيق عليه من كل جانب. الله تبارك وتعالى هداه إلى فكرة الخروج من مكة. أول ما بدأ يخرج أول فكرة هطلع الدعوة بره مكة. طب جميل، أروح فين؟ الاختيار. يعني نحن الآن ضيق علينا في إتاي، اتفقنا نطلع من إتاي، طب نطلع نروح فين؟ نروح كوم حمادة ولا نروح شبرخيت ولا نروح الدلنجات ولا طنطا ولا دمنهور؟ الأمر يحتاج منا الأول إلى دراسة المكان الذي سنذهب إليه. فلا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختار الطائفة جزافة، إنما اختارها بعد درس وتأني. طب ليه اختار الطائف؟ في شواهد لنا في كتب السيرة مهمة جدا. الطائف من قديم الزمن عند العرب هي مصيف أهل الحجاز، مصيف أهل الحجاز، هذه واحدة. الثاني هي سلة الزراعة لأهل الحجاز، يعني في حر مكة الشديد الناس عاوزين يستريحوا من حر في الصيف، يروحوا فين؟ يروحوا الطائف. الطائف على ارتفاع عن سطح البحر حوالي 3000 قدم، تبقى الحرارة في مكة 50، تروح الطائف للحرارة كام؟ 30-35، جميلة جدا، مفيش حر زي مكة شديد. ثاني أرض مكة قحلاء، لا كلأ فيها ولا زرع ولا ماء. أرض الطائف كلها أرض زراعية، وهي من أجود بقاع الجزيرة في إنتاج فواكه، العنب، التفاح، أنواع الفواكه هذه غالية جدا، من أجود بلاد العرب في إنتاج هذه أنواع الفواكه. فالطائف مدينة رائقة رائعة يستريح فيها العرب. الثالث، الطائف فيها أملاك كثيرة لأهل مكة، يعني أهل مكة اللي كان معاه شيء كويسين يروح يعمل إيه؟ يشتري مزرعة فين؟ في الطائف. يبقى منين ما يتعب في مكة يروح الطائف شوي يصيف في الطائف. الرابع، يربط بين أهل الطائف وأهل مكة رباط شديد من النسب والمناكحة، دول متجوزين من دول ودول متجوزين من دول. فاختيار النبي صلى الله عليه وسلم الطائف ما كانش هباء، ده اختيار لعيلة الكثير، كأنه التفاف حول مكة. مكة غير منصاعة لو نادي الجاء، فقال يأتيها من جهة أخرى من جهة الحلفاء. كان بين أهل الطائف ومكة حلفا، أهل الطائف كانوا منقسمين لقسمين، قبائل بني مالك وقبائل الأحلاف، وفي الكل يسمى ثقيفا. الأحلاف كان بينهم قبيلة الأحلاف بينها وبين أهل مكة حلف ينصر بعضهم بعضا، قبائل مالك بينها وبين هوازن حلف. وأهل الطائف لانشغالهم بالزراعة كانوا ضعفاء، ضعفاء يعني ما عندهمش قوة عسكرية يدافعوا بها عن الطائف، فكانوا يستعينوا دايما إما بهوازن إما بمين؟ بمكة. وده درس مهم جدا في التاريخ، رغم أنها أثرى بلاد العرب ولكنها أضعف بلاد العرب. أهل مكة، مكة أرض قحلاء ولكن أرض قوية فيها ناس أقوياء، الدنيا مش بدماغهم معهمش، فاللي هيموت يموت ما لا كسب ولا خسر، لكن اللي في الطائف عنده 10 بلدين لو مات هيزعل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم إذا تركتم جهادكم ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزل عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الانشغال بالدنيا والزرع ويخلي الدولة إيه؟ ضعيفة. لكن الانشغال بالجهاد وبالآخرة يخلي أهل الدولة إيه؟ في قوة. بص حضرتك النهضة الصعيدة عندهم انتخابات، هم لسه قايمين من حرب، مش مشكلة خالص. طب بالله عليكم احنا لو عندنا انتخابات اتحاد طلبة، مش انتخاب مثلا رئيس جمهورية ولا احد، اتحاد طلبة بس مدرسة، ما كانش قانون الطوارئ ده شد الدولة كلها؟ لأن احنا ضعف، ما مش عارفين ناكل نفسنا، احنا ضعاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحاصر أهل مكة ولكن من جهة أخرى. قال لو أنا النجح أن يفك الحلف بين أهل الطائف وأهل مكة ويحالفه، هو صار معه قوة على مين؟ على أهل مكة صلى الله عليه وسلم. وفيهم الأخوال وفيهم، فربما وجد فيهم موطئ قدم صلى الله عليه وسلم. الثاني أراد أن يخرج، هو رايح. خروج النبي صلى الله عليه وسلم بذاته من مكة مظنة الخطر، في خطر شديد. ايه هو؟ اذا خرج ونجح خارج مكة، لما يجي راجع مكة هيسمحوا له في الدخول؟ فالموضوع في مخاطرة ضخمة جدا. ناهيك لو فشل وانتشر امره، تعرف الامر صعب جدا عليك الدخول مكة مرة تانية، القاعدة بتاعته هتروح منه، فالامر يحتاج لدراسة. لذلك لما أراد أن يخرج، خرج كيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ خرج بمفرده ومعه غلامه زيد بن حارثة بس. هذا يدعوك لأمرين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يهاب في الله أحدا، هو راح يدعو قبيلة جديدة، راح بمفرده لوحده، ما خدش مع 10-15 رجل حواليه ولا عمل حرس حواليه، لا لوحده بمفرده صلى الله عليه وسلم. وخروج زيد معه، فزيد في ذاك الزمان هو ابن محمد صلى الله عليه وسلم، كان يدعى زيد ابن محمد، كان قد تبنى صلى الله عليه وسلم حتى نزل آية التحريم فمنعت هذا النوع من التبني. فخروجه مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيه ليس مستغربا في ذلك الوقت. خرج صلى الله عليه وسلم، وثالثا زيد هو أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، يعني لو حدث أي شيء مش هيطلع الأخبار. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب دي الثانية. الثالثة يروح لطائف منين؟ الطائف لها كذا طريق. الطائف الآن في زماننا لها طريقان، في طريق اسمه طريق جبل الهدى، وطريق إخواننا اللي راحوا السعودية وشافوا المنطقة دي، تطلع من مكة متجه إلى جهة الشرق حوالي 30 كيلو أو 40 كيلو، وبعدين تطلع سيادتك على جبل تقعد لعبات لف بيك كده طول الليل حوالين نفسك، ارتفاعه حوالي 3000-4000 قدم على سطح الأرض، تبقى أنت بتلف كده شبه الأرض جاية في وشك. أتريه على طريق ايه؟ تاني على الجبل وانت على طريق تحتها فوق هكذا. زي الطريق بتاع الهضبة، هضبة السلوم، حد منكم شافه؟ حد شاف طريق هضبة السلوم؟ زي اخيركم كلكم حمادة، شافوا؟ ها؟ تحرير، واحد فوق الخلاص واحد تحريره. الطريق مبني على جبل ملتف حول الجبل كده، فوانت بتلف على الجبل تلاقي الطريق كأنه العباية في وشك، وهي تحتك أو فوقك. تمشي على ارتفاع جبل الهدى ده حوالي 20-25 كيلو لما تطلع فوق على سطح الجبل، بعد كده تنزل الى مدينه الطائف. الطريق هذا لم يكن مهدا اذ ذاك، مش حد يمشي عليه، كانوا بيمشوا بطريق يلتف حول الجبل، الجبل هنا مكه هنا والطائف هنا، يمشوا بطريق لفه كده حول الجبل. الطريق اللف ده اسمه ايه؟ اسمه طريق السيل الكبير، اسمه كده الانس، طريق السيل الكبير اسمه كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم سار في اي الطريقين؟ طريق السيل الكبير، الطريق الجبل ده هذا مش حد يعرفه، طريق لا يعرفه الا البدو والصحراء، لكن الزعنة صلى الله اهل المدن ما يعرفوا مش فيه. مشى في طريق السيل الكبير صلى الله عليه وسلم حتى دخل مدينه الطائف. الطائف ذاك قريه ليست مدينه كما تخيل سيادتك انها يعني فيها عمائر وفيها كهرباء ونور وميه وشوارع واسانسير، دي لا تعد في ذاك الوقت انها ايه؟ قرية زي قرية من قرى مصر بل وأقل من ذلك. يعني إخواننا الكرام اللي يروح بلاد السعودية ويروح القرى اللي ما زالت بمبانيها القديمة يرى إن الريف المصري، الريف المصري كان فيه ثراء وعز شديد جدا، وإن الريف في الجزيرة العربية كان فيه فقر إيه؟ متقي. يعني قصر الملك عبد العزيز ما زال الآن حيا شاهدا على دولة آل سعود في حيز مربع في الرياض، في قصر اسمه قصر مربع في امريكا الجنوبيه. القصر عباره عن ايه؟ زي دوار عمده عندنا ومبني كله بالطين زي ما هو بالطين. ده كان اسم قصر مين؟ الملك. في الوقت اللي كان عندنا احنا الملك فاروق ساكن فين؟ في قصر عابدين وقصر المنتزه وحاجه يعني كانت سبحان الملك الضيق. اختلفت الامور وتغيرت، ولكن الله تبارك وتعالى هذا شأنه. قال فما شأن ربك؟ قال يرفع عقاما ويخفض. انا سمعت واحد شيخ بيتكلم اخواننا كلام عجيب جدا، شيخ سعودي من اهل الجزيره يعني، يحكي عن جد، يقول جدي كان في ايام قبل ظهور البترول هنا في المملكه، يقول كان يذهب للعمل في بعض الدول العربيه عشان يدر علينا الماء، ما كانش عندنا فلوس. فالمذيب يقول له روح راح اشتغل فين؟ قال له كان روح اشتغل في الصومال. تخيل حضرتك روح اشتغل فين؟ في الصومال. يعني فيلو فيلو خلص يا عم فيلو فيلو ما ينفعش الكلام ده نبينا عدة مرات. تخيل كان بيروح يشتغل فين؟ في الصومال. يقول جد يقسم بالله كان اهل الصومال تمد الموائد كثيرة اللحم والشحم فيأكلون ويشربون ثم يلقون الكثير الذي يتقوت عليه جدي والعمال أمثال في الصومال. الأمور الأمور إيه؟ انعكست سبحان الملك. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل مدينة الطائف، مدينة صغيرة ولكنها كما قلت لك هي مركز الزراعة في منطقة الحجاز. طب يدخل على مين النبي صلى الله عليه وسلم؟ يروح لمين؟ هذه مسألة غاية الأهمية جدا. أنت رايح بدعوتك تقصد من؟ تدخل على مين تبلغه؟ والدعوة في ذاك الوقت ما كانش فيها لف ودوران في زماننا. يعني دلوقتي لما ادعو واحد من الناس اقول له الاخره وهتموت والجنه والنار ربنا يعمل فيك تب الى الله وفلوسك طلع الزكاه وطلع واقعد ايه الف بيمين لعد ما قلبه ايه يرق. لا، الدعوه هناك كانت دعوه كفار. يدخل على الرجل فيقول له جئتك ادعوك بدعوه الاسلام، اسلم تسلم، عليك ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله والا يعذبك الله. كان كده الكلام ايه واضح جدا. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مدينة الطائف. على أي البيوت ينزل صلى الله عليه وسلم؟ اختار أن ينزل على الأحلاف اللي هم أحلاف مكة، قبيلة أحلاف هم أحلاف مكة، واختار أعظم دار في دورهم، اختار أكبر بيت اللي هم يعتبروا الحكام الحقيقيين لمدينة إيه؟ الطائف، اللي هو مشهور في كتب السير اللي هو عبد يلي بن كلام وأخوه عمرو وعمير. وكانوا دول سادة أعظم قبيلة في الطائف إذ ذاك. فدخل عليهم صلى الله عليه وسلم قبل ما يدخل في حتة ما تعديش منك في السيرة أبدا، أو تغفل عنها. إيه هي؟ هو صلى الله عليه وسلم طلع من مكة رايح الطائف، طلع راكب إيه؟ ماشي ماشي حوالي 90 أو 100 كيلو صلى الله عليه وسلم. دلوقتي اخواننا عشان يجوا الدرس هنا مسجد فاطمه الزهراء يقول لك اصل المسجد بعيد، هو لو كان بس ناحيه الجامعه كسلان سيادته يجي الدرس مش مثلا ما يجيش 50 متر، مع ان ربنا عز وجل ساق الينا التكاتك بجنيه بتيجي. لا هو برضه مش عاوز يدفع جنيه ومش عاوز يمشي، عاوز الدرس يجي لحد فين؟ لحد السرير. حد قال ما ينفعش. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي 100 كيلو على قدميه صلى الله عليه وسلم. واعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان احيانا ينتعل واحيانا يحفي. يعني احيانا كان يمشي لابس رجليه شبشب او جزمه، واحيانا يمشي حافي صلى الله عليه وسلم، ولم يكل ولم يمل صلى الله عليه وسلم. لو انت مكان النبي وهتمشي 100 كيلو رايح ناس تكلمهم، 100 كيلو هياخدوا منك قد ايه؟ يومين، ثلاث ايام، اربع ايام. طول الطريق بتعد الخطه هتتكلم في ايه؟ وردود الافعال عليك ايه؟ وكيف ستجيب ردود الافعال؟ قضاها صلى الله عليه وسلم وقطع الطريق حتى دخل ودخل على عبد يريد بن كلال ودخل عليه ومعه اخويه. قال له الرجل ما شانك؟ قال جئت ادعوكم بدعوه الاسلام. قال ما تدعو اليه؟ فعرض عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يدعو إليه من دين، أن تؤمنوا بالله، وعرض عليه دين الإسلام. فأجوبوه إجابات قبيحة سيئة، اختلفت الروايات فيها، منهم من يقول لو كنت صادقا لتابعك قومك فانت كاذب، والثاني يقول له صلى الله عليه وآله وسلم بالنص كده أما وجد الله رجلا غيرك يبعثه إلينا، يعني تحقير لشأن مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول كبيرهم عبد يليل يقول أنا أربأ بنفسي أن أجيبك مش هجاوبك، إذ لو كنت نبيا لأنا أحقر بأن أجيبك، ولو كنت كاذبا فأنا أرفع من أن أتكلم مع كاذب. ده أعقلهم، قالوا أنت لو نبي ما أقدرش أتكلم معك، ولو أنت كاذب ما ينفعش تتكلم معي. ثم طردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة مهمة جدا في السيرة، هو النبي صلى الله عليه وسلم دخل الطائف قعد خمس دقائق ومشى؟ لا، جلس الطائف صلى الله عليه وسلم حوالي عشرة أيام يدعو الناس، مما يدل أنه ربما تعرض صلى الله عليه وسلم لغير هؤلاء الثلاثة، ربما تكلم مع غيرهم، أو ربما عاد إليهم مرة وثانية وثالثة ورابعة صلى الله عليه وسلم. هي المسألة مش دخل عليه كلمتين ومشى. بعض الناس يظن رحلة الطائف دي رحلة سريعة كده وراجع، لا، حوالي عشرة أيام في الطائف، الرحلة كلها استغرقت بعض الكتب حوالي ثلاث أسابيع، بعضها حوالي شهر، والنبي صلى الله عليه وسلم غائب عن قاعدته الرئيسية اللي هي مكة. فلما رفضوه صلى الله عليه وسلم قال إذ أبيتم أن تطيعوا لي وتسمعوا فاكتموا خبري. اسكتوا عليه، ما حدش يتكلم ان انا جيت هنا ليه؟ يشمت به الشامتون في مكه، يعدون العده لاستقباله اقبح استقبال، يمنعونه من دخول مكه، يعلمونه انت تذهب تبحث عن النصير علينا فلا نصير لك الا منا والا فلا. المسائل خطره كثيره جدا جدا. فنعسل قال اذ لم تفعلوا فاكتموا عني، ولكن كلمة اكتموا عني دي مع الله سلم لهؤلاء الثلاثة عاملة زي في زماننا احنا ايه الموضوع كذا كذا كذا، بس ما تقولش لحد، كلمة السر عندنا ايه؟ طب قلت له ما تقولش لحد، بعرف ان الخبر طالع لمين؟ لكل حد. ودي من المساءات، الناس لم يكتموا خبرا انما شهروا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل وأغروا به سفهاءهم وصبيانهم ونساءهم، حتى أن صلى الله عليه وسلم أخرج من الطائف طريدا صلى الله عليه وسلم، وقام النسوة والصبية والصغار برجمه وحذفه بالأحجار عليه الصلاة والسلام، وكانوا يحذفونه على قدميه. خبرة عند العرب برضو مهمة جدا، كانوا بيحذفوا إزاي؟ ما بيحذفوش في وشه صلى الله عليه وسلم، وده أدب عند العرب، خلي بالك، إنما يحذفوا فين؟ في رجليه بس، حواليه كده ماشي يضربوا في رجليه، فكلما تطأ قدمه الأرض إما أن تقع على حصى أو تصيبه حصى. حتى مين اللي أصيب بالحصى في رأسه يقع فيها شجاج؟ زي مش النبي صلى الله عليه وسلم، إن زي ده كان يدفع النبي صلى الله عليه وسلم يرفع عليه يدفع بجسده، فأصيب بالحصات فين؟ في رأسه، وشدخ في رأسه حتى نزل منه الدم رضي الله عنه وأرضاه. وكان زيد بن ذاك صغيرا، لسه شاب صغير، طفل صغير، والنبي صلى الله عليه وسلم مصر على تبليغ دعوته، ويسائل الناس ان هذا ما يجمل ولا يكمل بالعرب ان يعاملوا الضيفان هكذا، ولكن القوم امتلأت قلوبهم حقدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية في القرآن بتقول ايه؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هم قالوا كده، مين القريتين؟ مكة والطائف، ليست مكة والمدينة كما يقع كثير من الإخوة، لا، هي مكة والطائف. مين اللي قالوا كده؟ أهل مكة قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. المدينة إذاك لم يكن لها ذكر، والمدينة أخواننا لم يعد لها ذكر أبدا إلا بعد أن هاجر إليها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوذي صلى الله عليه وسلم أشد إيذاء، وأصيب في قدمه صلى الله عليه وسلم إصابات كثيرة، وأوذي زيد وأصيب وشدخ رأسه رضي الله عنه وأرضاه، وظلوا يتابعونه صلى الله عليه وسلم حتى حتى أخرج من الطائف إلى حدودها. لازم تفهم أن الأمر هنا عمل زي إيه؟ كأنه زفة. الزفة دي سيئة جدا، ولكن لها أثر عجيب جدا، أثر عكسي. الإعمال أولى أم الإهمال؟ احفظ الكلمة الكويسين، أنا ما أحب أنشر خبر، الإعمال أولى أم الإهمال؟ يعني عاوز أنشر خبر، لو أنا عاوز أنشر خبر هو ما طلع واحد يقول ليه ما تعرفش مش فلان حصل له كذا وكذا وكذا، كلمة ليه كده، هو هيطلع يبلغ الثاني الثالث الرابع خبر ايه يمشي ينتشر. طيب انا مش عاوز انتشر، اقول للناس، اقول للناس ايه، شفت الموضوع حصل كذا كذا، اوعى حد يقول الكلام ده. طب ماذا نوع من الاعمال؟ نوع من الاعمال. انما الاهمال اولى. عاوز يخبر ما ينتشرش يعمل ايه؟ يقول يا ده اسرائيل ضربت 12 مصري على الحوت قتلته، ثم الجرايد بتاعتها تعمل ايه؟ ما تجيبش سيرة، يبقى الخبر محدش ايه؟ اهمال. اما لو انضرى احد الصحفيين بكرة وقال لا الخبر ده كاذب، هذا لم يحدث، لم يقطع الحدود، وبدأ نقاشات، والناس هتقول ايه؟ ما هو طلاب بيقولوا بايه؟ طب حصل. فالاعمال احيانا مهم والاهمال احيانا مهم. هم اعمالوا ما نسلم الخبر، خرجوا به بامر ضخم جدا، فضيحة على الملأ، ويضربونه ويحذفونه ويرموه بالاحجار، الا ناتج عنه ذاع خبره صلى الله عليه وسلم في الحجاز وما حولها انه خرج بدعوته المكة الى الطائف. الامر انتشر اكثر، هذه رحمة من الله تبارك وتعالى. خرج صلى الله عليه وسلم من الطائف، تسأله عائشة تقول له يا رسول الله هل مر عليك في الاسلام يوم اشد من يوم احد؟ يعني في يوم مر عليك في الاسلام اشد من يوم احد؟ حديث صحيح. قال نعم. ثم يحكي لها صلى الله عليه وسلم حادثة الطائف، يقول فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب مكان اللي هو يسمى قرن المنازل، اللي هو ميقات أهل نجد، يعني جاي يعمل عمر أو حج من جهة الطائف لابد يعد عليه هذا الميقات، مكان معلوم مشهور. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سكت الصبية والأطفال النساء ورجعوا، ظل مهموما مغموما يفكر في أمره وكيف يتعامل مع هذا الواقع الجديد. هو طرد من الطائف، يروح فين؟ كأن الدنيا قد أظلمت أمام عينيه وأغلقت الأبواب المنفتحة بين يديه، فلابد أن يقع في نفسه نوع من الإحباط، ولكن هذا لا يقع مع مين؟ مع الدعاة إلى الله. الداعي الله يا أخوانا مهما ضاقت بك السبل أوعى تسلم للواقع المريض. سيد نصر عليه السلام لما ضيق به تماما وحطه في السجن عمل ايه؟ دعا الله في السجن. حتى سبع اخواننا السوسه يقول لك امل واحد يدخل السجن يشتغل في دعوه الله. يا عم خليك بره معاك فانا احسن، اشتغل حد يحوشك، اشتغل بره هنا ب 10% 20% ربنا يفتح عليك. الشاهد الداعي لا الداعي الله لا يسلم الى الوقائع والواقع المر الذي بين يديه ابدا. نعم صلى الله عليه وسلم فلم استفخ الا وانا بقرن الثعالب أو بقرن المنازل. رواية الصحيحين. يعني الله صلى الله عليه وسلم عايز يقول إنه لم يستجمع عقله وفكره أين يتجه إلا لما وصل لفين؟ قرن الثعالب دي بينها وبين الطائف حوالي 20-25 كيلو. يعني مشى يوم كامل، والواقع المرير الأليم الذي كان فيه غالب على إيه؟ على فكره صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى قرن المنازل نزل في منطقة اسمها نخلة. نزل في منطقة اسمها ايه؟ نخلة. وبعض الروايات تقول نزل على بستان لعتبة وشيبة ابن ربيعة من اهل مكة. وده يديك مؤشر ان اهل مكة كانوا شايلين ارض فين؟ في الطائف زي ما قلت لك، لهم اراضي هناك. ويشاء المولى عز وجل ان الاثنين كان موجودا فين؟ في البستان. لما نزل صلى الله عليه وسلم في هذه المنطقة وقعت له أمور عجيبة. بعد هذا الأمر المر العجيب الصعب عليه وسلم جدا وعلى أي عاقل وعلى أي مسلم، بعد ما يخيل للناظر الهزيمة في هذه الواقعة وبعد ما يخيل لقرين النظر الفشل في هذه المسألة. أقول أمر يعني سيء في التعبير جدا. بعد ما يخيل لقرين النظر لبدل النظر هذا فشل، تأتي البشريات. إيه البشريات؟ في هذا المحل تأتي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مسائل، ثلاث أحوال. الأول يحتاج إلى طعام فيجلس في ظل نخل صلى الله عليه وسلم، فيأتيه الغلام النصراني عداس الذي يعمل فلاحا في أرض عتبة شيبة ابن ربيع. مين اللي يرسل؟ عداس، عتبة وشيبة. رأت تقول فرقت قلوبهما للعمومة لما شفوه جاي صلى الله عليه وسلم وعليه آثار الإيذاء والبهدلة، ورقت القلوب رغم المخالفة لكن في رقة. فأمر عداس أن يحمل له قطفا من العنب صلى الله عليه وسلم، فيروح بالقطف على طبق يديه دي لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف عشان بنغفل عن أمور كثيرة جدا جدا. فلما يدفع صلى الله عليه وسلم يقول له ما اسمك؟ اسمك ايه؟ يقول عداس، اسمي عداس. ثم يقول له تفضل، أرسل بهذا سيدي، كل العنب ده. فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حبة عنب ويقول بسم الله. كلمة بسم الله لوحدها كان لها شغل. ترى ماذا إهملنا إحنا؟ قال بسم الله. فسأله الغلام من أنت؟ قال ولما؟ قال أراك تقول ما لا يعرف أهل هذه البلاد. مين اللي علمك كلمة بسم الله دي؟ جبتها منين؟ فسأله صلى الله عليه وسلم من أي البلاد أنت ومدينك؟ قال أنا نصراني من نينوى. نينوى دي في العراق. فقال صلى الله عليه وسلم من أرض العبد الصالح يونس بن متى؟ فيتعجب ويقول أو تعرف يونس؟ أنت عارفه؟ ده ما حدش يعرف القصة دي هنا، وده كفر وده كلب كلهم. أنت عارف الموضوع ده؟ قال إن أنا نبي ويونس أخي كان نبيا. فينكب الغلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقبض رأسه وقدميه ويؤمن. حتى إن عداس هذا بعد ذلك يدعوه سيداه للبروز والقتال يوم بدر ويطلع معنا قاتل. قال ومن نقاتل؟ قال نقاتل ذاك الذي يدعى النبوة محمدا. أمر بك تعرف في المدينة. قال ذاك الرجل الذي قابلناه في مستوى الطائف؟ قال نعم. قال ذاك رجل لن تقاتله الجبال. اصحى نفسه محمد جبه يقتله يقاتله ولا الجبال، وابى أن يخرج مقاتلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عداس هذا انكب عليه وسلم يقبض رأسه ويقبض قدميه وإلى آخره. عتبة وشيبة قاعدين يتفرجوا على ايه؟ مروق قدام عينيه. فقال شيبة العتبة قد افسد محمد غلامك عليك. لقاء واحد افسده، هم يرون الاصلاح فسادا ويرون الهدى ضلالا ويرون الشركة، الدنيا مقلوبة عندهم. حتى ان احنا نراجع القصة، بداية العمل في القصة كلها في كلمة واحدة. ايه الكلمة؟ بسم الله. هذا يدعوك اخي الحبيب ويدعوني. العالم الاهمال، لو بتاكل معك نصراني او يهودي او غيره تعمد انك تظهر بين يدي انك بتقول ايه؟ بسم الله. ما تجيش قدام النصر تحرك شفتك كامل، تمك يسالك تقول هم هم يفهم. قل بسم الله، سمعه بسم الله. حتى اسالك ما هذا؟ تقول له نحن قوم اصحاب عقيده، اذا اكلنا لا ناكل الا على اسم الله، واذا قضينا لا نقضي الا على الحمد لله. فتعلم ان انت عندك قضيه، قضيتك مش القتال والحرب والضر، لا دي قضية جزء، ومنها الجزء الآخر هو إيه؟ ذكر الله على كل حال. فهذه أولى البشارات. أول بشارة إنه بعد أن رجع من الطائف، نقول رجع الصفر لدي نعم من الناس، أول شيء حصلوا فوائد إسلام مين؟ عدس. ورقة قلب عتبة شيب أو لا، ده الموظف الجديد. الثاني هو دعا الدعاء صلى الله عليه وسلم المشهور، صححه بعض العلم وضعفه بعضهم، ولكن هو إما يعني تلقته الأمة بالقبول حينما وقف صلى الله عليه وسلم قال اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم أنت رب المستضعفين، أنت ربي، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، ولا حول ولا قوة إلا بك. بعد أن قال هذا الدعاء جاءت البشارة الثانية، أرسل الله تبارك وتعالى إليه جبريل، قال يا محمد إن ربك يقرأ عليك السلام، وقد أرسل إليك ملك الجبال فمره فيصنع ما شئت. جاءه ملك الجبال فقال يا محمد إني أنا ملك الجبال، أرسلني ربي إليك، مرني ما شئت، ولئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين. صحيح البخاري، أخشبين جبلين منهم مكة، حيث الجبلين كده يضمهم خلص على مكة ولا فيه. السياسة دي يسموها سياسة ايه؟ الملك جايله بسياسة اسمها سياسة الاستئصال. ربنا تبارك وتعالى يقول فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم أخذت الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. دي سياسة الاستئصال. إذا الأمة لم تتابع هدي نبيها ودين ربها استأصل شأفته من الأرض. فالملك جاي وصلى بنفس السياسة، قال إن ربي أمرني أطيعك، فلئن شئت أن أطبقن عليهم الأخشبين أعمل أخلص. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أستأني بهم لعل الله أن يخرج من ظهورهم من يقول لا إله إلا الله. هذا شيء رائع جدا جدا لنا في السيرة. الأول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختر سياسة الاستئصال، إنما اختار سياسة المداومة على العمل مع الناس لعل الله أن يخرج من ظهورهم من يدعو بدعوة التوحيد. ساعات إحنا الأمور تتأزم معانا، لو ضابط على غزة والحكم ربنا ياخذهم يوديهم في داهية ويحمل ويخلي، فاتخذهم وسلط علينا من هم أسوأ حالا، هتعمل إيه؟ ياخذ التاني والتالت. الدنيا مش مزاجنا، القدر في الكون مش بدماغنا مش بتفكيرنا. يعني ممكن واحد من اخواننا يكون واحد مضايقه في امامة المسجد يقول لك فلان ده كان ربنا قصر عمره وريحنا منه، عشان بس هم ضايقوا فين؟ بنعتمد احنا دايما سياسة الاستئصال، خلص عليه ونهينا، كأن لو خلصنا من الامامة من جامع الدنيا الامور بالنسبة لنا احنا ايه؟ هتستخر، وما يرضيك الناس هتستخر، الله يخلف عليك من هو اسوأ منه ان شاء الله. ولو تركك انت هل انت خير مع المسلمين؟ قد تكون انت بنفسك شر مع المسلمين. فيعني انتبه، سياسة الاستئصال دي احفظها، دي ليست من الديانة، ما صلى ما اختارهاش، انما استأنى بالناس وهم كفروا، اخرجوه، اذوه، فعلوا يفعلوا كل شيء ولكنه لا. هذا يخصنا نحن في العمل، ولكن ما يخص صلى الله عليه وسلم هو في العمل ان يأتيه ملكان لا ملك واحد. يأتيه جبرائيل ثم يأتيه ملك الجبال. هذه أول مرة أقول له ملك جاي لك، اللي أنت عاوزه إيه؟ مر بما شئت. فهذا يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويدفعه قدما إلى الآن. اطمئن اطمئن اطمئن، أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم ستمشي وتمضي بطريقك حتى توافق أقدار الله في لحظة من النصر، بس اللحظة دي مش على حساباتك ولا حسابات الناس، اصبر وامضي على الطريق. هذه البركة الثانية بعد إسلام عداس. البركة الثانية إيه؟ ملك الجبال. طب البركة الثالثة، دي طريفة جميلة، شو بقول لك واحد بقول ده فشل؟ لا مش فشل والله، ده عز ونصر من كل جهة، بس أمر يحتاج لدراسة وجمع كل الروايات من كتب السيرة الموسعات. هنا يذكر عامة رواة السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في نخلة، المكان اللي عليه ده، يصلي ليلا، قام يصلي يقوم الليل، فجاءه الجن من نصيبين في العراق، سبع من الجن، فوقفوا يتسمعون لقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. نعم صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ القرآن فوجئ بالجن حوله يتسمعون القرآن. الله تبارك وتعالى أراه الجن. ونحن ربما معنا في الدرس دلوقتي 10 جن قاعدين معانا. ممكن ولا مش ممكن؟ يعني ممكن تقعد كده حضرتك ده يقول له واحد جنبه يقول له وسع يبص ما فيش حد. هيطلع يجري طبعا. أخوك من الجن. طب مسألة الجن دي عندنا واقع في كل بس نوع الرعب من الجن. في ذكر الجن يعملهم إيه؟ رعب. مع إن الجن الأصل فيه إنه مخلوق إيه؟ ضعيف. هو اللي يخاف منك مش أنت إيه؟ اللي خاف منه. سنرى في السيرة في الطريق أمور أعجب من ذلك يعني. فسمعوا القرآن فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من الصلاة حادثوه وحادثهم فأسلموا وولوا إلى قومهم منذرين دعاء إلى الله. قال يا قومنا إلى آخر أجيبوا داعي الله وآمنوا به. فإذ لم يسلم الناس والبشر أسلم الجن. ربنا بيقول له ما تزعلش ما تقلقش هم جايين دول مش هيسلموا في أمة أخرى من الأمم المكلفة في أمة الجن. فالجن مكلفون كما أن بني آدم مكلفون أيضا. فولى رجعوا إلى قومهم منذرين قال يا قومنا أجيبوا داعي الله. تعرف حضرتك بعد كده سيأتي من الجن جاءوا بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببضع سنين لما نزع صوت الرحمن في ليلة التي حضر ابن مسعود وحده فقط هو الذي يروي الخبر في ليلة الجن يسموك ليلة الجن أن الجن توعد سلم وعدهم ميعادا أن يلقاهم فيسمعوا منه القرآن. فقرأ عليهم سورة الرحمن كانوا سبعة في أول ليلة يتنخلة ذلك الجن هم كام جاءوا 300 من الجن يبقى نجحوا في الدعوة إلى الله. السبعة الجن دول كانوا من عيلة مين؟ طبعا دي من طرف بقى كتب السير تتوسع ساعات في قبيلة في الجن دول كان اسمهم ايه؟ الاول اسمه ايه والثاني اسمه ايه؟ طب عيلتهم ايه؟ يعني كان لازم نعرف ان عائلات الجن كمان. وكان مع اسم الشاي صبان بعضهم يقول كده وانا اقول لا بل هي هذا في تصحيف هم قبيلة من نصيبين اسمها قبيلة الناي صبان مش الشاي صبان وخش في خلافات مع بعض هذا لا يترتب ولا بالنسبة لنا ايه؟ فإذا ولا كثير عمل انما نؤمن ان الجن جاءوا فسمعوا رسول صلى الله عليه وسلم ويصلي ليلا وآمنوا به وولوا إلى قومهم منذرين. عندنا كم بشارة؟ ثلاثة في محلة واحدة عداس ملك الجبال ثم إسلام طائفة من الجن من نصيبين دي شمال العراق جايين معديين في المنطقة بتمشوا بالليل ولا مسافرين محدش يعرف لأن الأرض تطوى الجن طويا سهلة بالنسبة لهم مش زي مسألتنا احنا. فسمعوا هذا القرآن فكان من شأنهم ما كان. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم مستبشرا مطمئن الصدر بعد أن كان مهموما محزونا مما أصابه من أهل الطائف. وصل صلى الله عليه وسلم رحلته حتى وصل إلى مكة. الخبر لا شك أنه وصل مكة أكيد بسرعة محمد جاء عندنا وحصل قلنا له وإن لم يصل عن طريق الرحلة الرحال فوصل رسالة من أحلاف الطائف ليثبتوا مدى ولاءهم لحلف الحلف اللي فين في مكة جالنا وعملنا كذا وكذا وطردناه وراي الأخير. فلما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حدود مكة وأراد أن يدخل مكة كان بوسعه أن يدخل مكة كما يدخلها عامة الناس هو قرشي ومن أقوى أعظم قبيلة فإن أرادوا أن يمنعوه له أيضا من يمنعه صلى الله عليه وسلم ممكن يدخل عاجز أحد الناس وإذا حصل مشكلة مع حرب له أبنائه ومات هيقوموا معه. وكما ذكرنا هذا عتبة وشيبة بن ربيعة قلوبهما رقت للعموم طب ما بالك بقى ابن ابي طالب وغيره مغرم من بني عون وبشرين هيقوم ويحمل السيف على صلى. ولكن هنا مغزى مهم جدا ليه نبي صلى ما رجع مكه ككل مره انما اراد ان يدخل في جوار احد من اهل مكه الشيخ الصلاحي صاحب كتاب سوم العباد طرق الهدى هدي ايه. الشيخ الصلاحي له كتاب رائع جدا سبل الهدى والرشاد، يقول هنا ربما سأل متشكك بالنص كده لماذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوار كافر. أقول رجل تتصور، قل فأولا نجيب بأن هذا قدر الله وأمر الله ولا نملك إلا التسليم لذلك، إجابة سلفية بحتة مطلقة. هذا أمر الله، بتحشر عقلك ليه؟ لو كان هذا مما يستعر منه رسول الله والإسلام ما قبله الله على نبيه، إنما هذا أمر يحتاج لفحص ودراسة فنسلم أمر الله. الثاني يقول لتعظيم دخول النبي مكة، يدخل دخل ايه كبيرة مشهورة فيقضي على هذا الماضي ويبدأ بخط من جديد، شيء مقصود من الله تبارك وتعالى. لذلك جلس عند حراء صلى الله عليه وسلم وأرسل أحد معارفه إلى أهل مكة يطلب أن يدخل مكة في جوار بعضهم، فأرسل إلى الأخنس بن شريق، والأخنس هذا من مشاهير مكة العالمين، قال أدخل في جوارك؟ قال لا، أنا محالف والمحالف لا يجير. طبعا دي وصل لحد بالنسبة لنا احنا ما نعرفهاش في زماننا، قال لهم ده أنا محالف أهل مكة، أنا أصلا مش أهل مكة، ده أنا محالف بس جاي دخلت كده قاعد ساكن عندهم، فبيني وبينهم حلف فلا أستطيع أن أجير عليهم، ما أقدرش أمضي أمضي رأيي على مين؟ عليه. فأرسل إلى سهيل بن عمرو، سهيل دير به النبي صلى الله عليه وسلم، أخو السكران بن عمرو زوج مين؟ سودة سابقة. فأرسل إليه، وسهيل هذا بعد كده اللي أعار مع السلام في فتح الطائف السلاح، سهيل بن عمرو هذا الذي ذكرنا في خاطر الخطبة العظيمة أو فتح مكة. فأرسل صلى الله عليه وسلم أدخل في جوارك؟ قال لا، إنما أنا من بني عامر بن لؤي، وبنو عامر بن لؤي لا يجيرون على بني كعب بن لؤي. خلي بالك احفظ الكلام مهم جدا في درس السيرة. قال له أنا من بني عامر بن لؤي، هذه قبيلتي، وأنا لا أستطيع أن أجير على قريش، هم بنو كعب بن لؤي، عامر ما أقدرش أنقل رأيي عليه. فأرسل إلى المطعم ابن عدي بن نوفل ابن عبد مناف، أدخل في جوارك؟ قال هلم، تعال أدخل. شوفوا ربنا عز وجل يحجز الشرف لمن يشاء، قال له تعال أدخل. فدخل عليه صلى الله عليه وسلم ليلا، فبات ليلته عند المطعم، ثم أصبح فقام المطعم بأبنائه ومن يليه يحملون السلاح و يقفون على أركان الكعبة، وأمر أي المطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالكعبة على ملأ من الناس، فهذا يطوف بالكعبة وصلى ركعتين، والمطعم وأبناؤه واقفون شهروا أسلحته، يعني بيعمل ده كله في حماية مين؟ المطعم. فجاء أبو سفيان ورد أبو جهل فقال للمطعم بن عدي أمجير أم متابع؟ أنت أسلمت وموضوع معك الطروخة ولا أنت بتجير؟ قال إنما أنا مجير وأنا على دين قومي. شوف البراءة عند العرب أدب. قال ولن تخفر ذمة، طالما أجرته لن نخفر ذمتك أبدا. إن العرب على ما فيه من الفجور إلا أنهم عندهم أخوانا إيه؟ أخلاقيات. المطعم ابن عمهم منهم أجار واحد من الناس، والواحد هذا على فرض من الظالم لأهل مكة، طالما أنت أجرته إحنا نقبل جوارك ولا نخفي ذمتك أبدا خلاص. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خد إيه؟ الطمأنينة والاستقرار. عندنا بس مسألة هنا فنية في السيرة. إيه هي؟ هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم غير واعٍ بنظام الجوار عند العرب؟ يعني هو مش عارف قانون الجوار ده مين يجير مين ومين يجير مين؟ لا اكيد عارف. فلذلك نقول ان موقف الاخنس بن شريق تهرب من حق محمد عليه، وموقف سهيل بن عمرو اشد سوءا لانه بيتهرب من ان يجير مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لهم يطلب أن يدخل في جوارهم مجرد بعد، دل ذلك على صحة أن يجيروا. مجرد أن يدخل في جوارك يدل على أنه يحق له أن يجيره، ولكنه تهرب منه بشكل أو بآخر. إن لو قلنا أنه كلامه صح يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدري قانون الجوار من العرب، وهذا لا يصح أبدا، لأنه عربي قح ربي في هذه البيئة من قديم القديم، زد أنه صار بعد ذلك نبيا، هو أخبر الناس بذلك صلى الله عليه وسلم. رجع صلى الله عليه وسلم فدخل مكة واستقر مرة أخرى صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، في مكة وفي دياره. كان بوسع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نخلة إن يتجه بلد ثاني، صح ولا؟ كان بوسعه هو في نخلة يقول خلاص احنا طالما هي خربت هنا وخربانة هنا، ما تخلينا نطلع نروح فين؟ نجرب بلد ثالثة. لا، في درس مهم جدا نفسي، إياك أن تفقد قاعدتك الأصيلة. إحنا بالنسبة لنا دي بلدنا، تبرد بلدنا، وده موطن دعوتنا الأصيل. ودونا مصر، ودونا اسكندرية، طلعونا في التلفزيون، في الإذاعة، في الجرائد، برضو أهم حاجة عندنا إيه؟ قاعدتنا بلدنا. إحنا بنكلم الناس هنا بفصيح دعمي ثم فهمنا وإحنا إيه؟ دي بلدنا. إحنا نقول كلمة ساعة نكتة كده إخواننا يضحكوا، ممكن انا اقولها في الصعيد محدش يضحك. ليه؟ لا فهمني ولا انا فاهمهم. ممكن تقولها في مثلا في حي القاهره، في الزمالك مثلا، في جاردن سيتي، وتقولها انت تضحك ها طلع دي ضحك بقى اتيكيت ها ها بحاجه بسيطه. ليه؟ الطبيعه خلاف الطبيعه. فقاعدتك الاصيله دي اياك ان تغادرها، اياك. لذلك بعض اخواننا خير بين التلفزيون ولا دروسك في البلد؟ قال لهم لا 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 دروسي، التلفزيون ده ممكن بكره ينكسر يعطل، فيش مشكله خالص، امضى واحده توقف ده كله. احنا مع مين؟ ده درس مهم جدا. كان ممكن صلى الله عليه وسلم ما دخلش مكه، كان ممكن راح اي مكان تاني، لكن لا، مكه هي ايه؟ هذا الاصيل. الدرس الثاني المهم، دايما يا اخواننا يكون عندك عشم في اهل منطقتك، اهل بلدك، عندك ظن حسن فيهم، مهما اساءوا اعرف دايما ان فيهم ايه؟ الخير فيهم. دول اقرب الناس فهما لدينك، واقرب الناس فهما لعملك وعقيدتك، اقرب الناس اليك، فينبغي الا تسيء بهم الظن. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اصر على الرجوع واصر على دخول مكه مره اخرى صلى الله عليه وسلم ليبدأ دعوتهم جديد. ولكن بعد رجوع صلى الله عليه وسلم تستخروا في مكة، من ضمن النجاحات في موضوع الطائف بقيت كانها فتحت أفق جديد. إحنا ليه قاعدين في الدعوة في مكة بس؟ ده مما يدل على نجاح مشوار الطائف. بعد رجوعه مباشرة من الطائف بدأ يخرج صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وثالثة من مكة. بدأ يخرج يروح فين؟ يقابل القبائل حول مكة في ديارها، وبدأ يخرج إلى مواسم الحج ليقابل القبائل القادمة لتحج مكة. يعني كأن الفكرة الأولى ولدت فكرة إيه؟ تانية، وتولد عن الفكرة الأولى والتانية بعد كده فكرة إيه؟ الهجرة والانتقال بالدين والأتباع كاملا إلى مين؟ المدينة. فواحد في الآخر مشوار مكة، مشوار طيبة، مشوار فاشل، ده مشوار ملآن بالنجاحات حينما نقيسه بمقيس النجاح ومقيس الفشل. هنقف هنا ان شاء الله تبارك وتعالى، والدرس القادم نبدا معه صلى الله عليه وسلم كيف كان يقابل القبائل حول مكه في المواسم وفي غير المواسم، وكيف كان يعرض صلى الله عليه وسلم دينه عليهم حتى وفقه الله الى زمره وطائفه وكوكبه مباركه باهل المدينه. فبدات قصه نقل الدين من مكه الى المدينه، ويأبى الله تبارك وتعالى ان ينشر هذا الدين ويحفظه، ان تكون القاعده الاصيله له ليست الطائف انها مين. خلي بالك وخلي حكم في السيرة، والله هو راح لأهل الطائف بنفسه ما لهش نصيب في الخير، سبحان الله، سبحان الملك، عشان يجي أهل المدينة هم اللي ياخدوا منين؟ من مكة. الفضل ربك ترك على حاجة مين؟ حاجزه لأهل الطائف، لأهل مكة، لأهل المدينة. زي ما حقيقة يعني عرب نفسه على بعض القبائل العربية رفضوا، أعظم القبائل في ذلك القبيلة بني عام في ديار ليلى في جنوب الجزيرة العربية. قالوا لا هتعمل لنا معارك و و و إلى آخره. ليه؟ عشان الفضل محجوز لمين؟ لقبائل بني النجار فين؟ في المدينة. رغم أن قبائل بني عامر إذ ذاك قد قبائل النجار 10 مرات ولكن الفضل محجوز لمين؟ لهؤلاء. فما تحزنش يا أخي، الدعوة لما يحصل فيه نوع من السقطات، نوع من التأخير، نوع من التوقف، نوع من العدوانية عليك، ما تزعلش، الخير جاي وله مكان وله زمان. والفضل محجوز لصاحبه بأمر من؟ بأمر مالك الفضل وصاحب الفضل تبارك وتعالى في علاه. نكتفي بهذا ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.